بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم، كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة، لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية في آخر القاعدة السادسة: فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه سبحانه وتعالى متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم، كما فعله أهل القصور والتقصير. أهل القصور الذين في علمهم قصور ونقص، والتقصير عطف مترادف. لعله يريد الشيخ رحمه الله تعالى بكون هذه الطرق متسعة بأن تلك الطرق معروفة بالسمع والعقل والفطرة السليمة، يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم، مع نفي المماثلة بصفات المخلوقين، وتنفى عنه النقائص والعيوب. هذه ضوابط للنفي والإثبات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما يفعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك، اختلفوا وتناقضوا وفرقوا بين المتماثلين، بأن أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، هذا بالنسبة للأشاعرة، أو أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات كما فعلت المعتزلة. هاتان الطائفتان أقرب ما يضرب بهم المثل، وإلا فإن الجهمية لم يثبتوا شيئا اللهم إلا الوجود المطلق، ولكن الذين فرقوا بين المتماثلين في الدرجة الأولى الأشاعرة، إذ أثبتوا الصفات العقلية الذاتية، وأولوا أو نفوا الصفات الخبرية، أولوا في الغالب الكثير ونفوا أحيانا كصفة العلو والاستواء وصفة الكلام بالكلام اللفظي، حتى إن كل من أثبت شيئا كالأشاعرة مثلا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. إذا أثبتت الأشاعرة الصفات المعروفة عندهم كالصفات المعاني والمعنوية والسلبية والصفة النفسية، احتجت عليهم المعتزلة فاعتبروهم مشبهة. وإن أثبتت المعتزلة الأسماء احتجت عليهم الجهمية فاعتبروهم مشبهة، وهكذا يتناقضون. شبه تتناقض، الذي لا يعلم يحسبها حججا. شبه كالزجاج، شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. شبه المعتزلة وشبه الأشاعرة وشبه الجهمية كلها كاسر مكسور. وكذلك احتج القرامطة وهم أسوأ حالا على نفي جميع الأمور. القرامطة فرقة من الفلاسفة يطول شرحهم، ومن أراد الاطلاع من طلاب العلم على تفاصيل تاريخ وحقيقة القرامطة عليه أن يرجع إلى كتب الفرق كالمقالات لأبي الحسن الأشعري والفرق بين الفرق للبغدادي والملل والنحل، تجدون هناك تفاصيل القرامطة وهم طائفة من الفلاسفة. احتجت القرامطة على نفي جميع الأمور بمثل ما احتجت به الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود. هكذا يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى بجهل، لا يقال في حق الله تعالى بأنه موجود، لأنه لو قيل موجود في ذلك تشبيه للموجودات. ولا يقول ليس بموجود أي عدم، لئلا يلزم تشبيهه بالمعدومات. أين الفرار؟ لو هداهم الله المفر إلى النصوص إلى الوحي، ولكنهم ابتعدوا كثيرا. قالوا ولا حي ولا ليس بحي، لا يوصف بحياة ولا بعدم الحياة، لأن ذلك تشبيه بالموجود. إن أثبتوا بأنه موجود في زعمهم شبهوا بالموجود، وإن قالوا معدوم شبهوا بالمعدوم. إذن ينفون الوجود والعدم معا، فيلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. رفع النقيضين معا أو الضدين معا من أظهر الأشياء امتناعا في العقل. ثم إن هؤلاء القرامطة وغيرهم من فرق الفلاسفة يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. من زعم أنه لو أثبت لله وجودا أدى ذلك إلى تشبيهه بالموجودات وفر إلى نفي النقيضين، وقع في تشبيه الله تعالى بالمعدومات والممتنعات والجمادات. وتشبيهه بالممتنعات أعظم وأفظع. فطرق تنزيه الرب سبحانه وتعالى وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. قد تقدم ذلك بأن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، أن ذلك يتنافى مع أضدادها، ويكفي هكذا. وقد تقدم في حدود صفحة 50 في هذا الكتاب، وقد تقدم أنه ما ينفى عنه سبحانه وتعالى وينفى وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات. أي النفي في حق الله تعالى يتضمن إثبات الكمالات، وليس مجرد النفي مدحا. لذلك كل نفي وسلب ورد في الكتاب والسنة وإنما يتضمن الكمال. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد، كل ذلك يتضمن كمال ضد هذا المنفي. النفي المحض لا يكون مدحا. مرة أخرى، وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى إنما ينفى لتضمن النفي الإثبات. النفي الذي لا يتضمن الإثبات ليس بمدح، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. هذا ما وقعت فيه كثير من فرق علماء الكلام الذين وصفوا الله تعالى بالسلوب المحض، كأن قالوا ليس في داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصل ولا منفصل، ولا بذي طول أو قصر، ولا بذي دم، إلى غير ذلك من السلوب التي يقشعر جلد الموحد عندما يعددها. راجع مقالات الإسلاميين تجد الغرائب هناك. نفي محض ليس فيه صفة واحدة للإثبات. ومثل هذا حتى المخلوق لا يتحمل. لو وقف الإنسان أمام سلطان ما فقال له: أنت لست بجزار ولا حداد ولا سباك ولا زبال، هل مدحه؟ هل يتحمل؟ لا، إنما انتقصه. لكن لو قيل له: لست أنت كأحد رعيتك، أنت خيرهم وأفضلهم، أجمل في النفي والمدح، ومن أجمل في النفي والسلب فقد أجمل في المدح، ومن بالغ في النفي والسلب أساء. ما وقع فيه كثير من علماء الكلام إنما هو إساءة وليس بمدح. وصف الله تعالى بأشياء لا تخطر ببال الموحدين، ليس بذي دم ولا لحم، ما معنى هذا؟ هل مدحه؟ إذن النفي المحض كهذا لا مدح فيه. والنفي الذي ورد في كتاب الله تعالى ليس من هذا القبيل، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي. لو قيل لك: صف لنا معدوما، ماذا تقول؟ المعدوم هو الذي ليس في داخل هذا العالم ولا في خارجه، ولا متصلا بهذا العالم ولا منفصلا عنه، هذا هو المعدوم، لأنه غير موجود لا في الداخل ولا في الخارج. إذن فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجود لأنه معدوم على اسمه، كيف يشبه الموجود؟ وليس هذا مدحا له ولا مشابهة، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق. مشابهة الناقص سواء كان موجودا أو معدوما في صفات النقص، صفات الموجودات الممكنات كلها صفات نقص، نقص مطلق. تشبيه الله تعالى بالمعدوم أو بالموجود أو بالجمادات نقص مطلق، وتشبيه صفات الله تعالى بصفات المخلوق نقص مطلق، لأن صفات المخلوق كلها ناقصة. ليس للمخلوق صفة كاملة، علم المخلوق ناقص، وقدرته ناقصة، وسمعه وبصره. ومن شبه صفات الله تعالى بصفات المخلوق أشبهه بنقص، وذلك نقص مطلق. كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. مماثلة المخلوق في شيء من الصفات، أي في حقائق الصفات، لا ننسى الاشتراك في المطلق الكلي، ولكن الذي لا ينبغي ولا يجوز تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق في حقائقها، إما أن يلحق صفات المخلوق بصفات الخالق في الكمال، أو يلحق صفات الخالق بصفات المخلوق في النقص، هذا الذي لا يجوز. نعم والنقص.
ثم قال رحمه الله: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب؟ والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، كقوله: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه الصورة هي نسب الرحمن، وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنقص ضد الكمال، هذا معروف شرعا وعقلا وفطرة. وذلك مثل أنه قد علم أنه تعالى حي، والموت ضد ذلك، إذن فهو منزه عن الموت. من أثبت له الحياة الكاملة نفى عنه ضد الحياة، وهو الموت والعدم والهلاك. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، الحياة الكاملة تتنافى مع الموت والعدم والهلاك والنوم والسنة. هذه الحياة هي حياة الله وحده، ليس أحد يملك مثل هذه الحياة أو يوصف بمثل هذه الحياة. الحياة الكاملة التي يستحيل على صاحبها الموت والعدم والهلاك والنوم والسنة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، فالله سبحانه وتعالى ذو القدرة الباهرة لا يلحقه اللغوب. والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور التي فيه افتقار إلى موجود غيري، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك كالانتصار به يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيامه بذاته، يجعله قائما بذاته أو في أفعاله، فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. كل هذا يتنافى مع غنى الرب سبحانه وتعالى، لأن الله غني الغنى المطلق، الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، كما أن كل من عداه مفتقر إليه فقرا ذاتيا. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، الذي لا يحتاج إلى الأكل ولا يقصد إلى الأكل ولا يقصد إلى أي شيء، بل الصمد المقصود الذي يقصده كل شيء ولا يقصد هو إلى أي شيء، هذا هو الكمال. ولهذا كانت الملائكة صمدا، أي لا يأكلون ولا يشربون، وهم أكمل في هذه الناحية من بني آدم. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق، انتبهوا لهذه القاعدة، وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. عدم الأكل وعدم الشرب كمال في بعض المخلوقات كالملائكة. أن كل كمال ثبت لمخلوق ما فالخالق أولى بذلك الكمال، لأنه معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. وكل نقص تنزه عنه مخلوق، الأكل والشرب نقص في حق الملائكة. كل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. تقدم أن نبهنا هنا على قيد لا بد منه، كل كمال ثبت لمخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. هذا القيد لا بد منه، كل كمال ثبت لمخلوق ما وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. ولو ثبت لمخلوق كمال وهذا الكمال فيه نقص، فيه معنى الحاجة، فيه معنى العجز، فالخالق لا يتصف بذلك. فالمخلوق ناقص لا يكمل إلا بوجود معين أو وزير، ووجود ولد، ووجود والد، ووجود صاحبة. فالله سبحانه وتعالى غني غنى مطلقا لا يحتاج إلى هذه الأشياء، وإن كانت هذه الصفات كمالا في المخلوق لكون المخلوق ناقصا، ولكن الرب سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذا الكمال الذي هو كمال في المخلوق ونقص في الخالق. أرجو أن يكون هذا مفهوما دائما عند ذكر هذه القاعدة، أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به بالقيد الذي ذكرنا، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه، بتنزيه عن ذلك. وهذا يتفاوت بالنسبة للملائكة مثلا، الأكل والشرب نقص، وبالنسبة لسائر المخلوقات عدم البصر وعدم السمع نقص وعدم الكلام نقص، ينزه عن ذلك. إذن فالله سبحانه وتعالى أولى بأن ينزه من هذه العيوب والنقائص. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، أي الدليل السمعي من الكتاب والسنة، والدليل النقلي، والدليل الخبري، نكرر هذا في كل مناسبة ليحفظ، وهذه الألقاب بمعنى واحد، والدليل السمعي والدليل الخبري والدليل النقلي نفى ذلك في غير موضع، كقوله تعالى الله الصمد، الصمد الذي يصمد إليه كل شيء، يقصد إليه كل شيء، يحتاج إليه كل مخلوق في كل لحظة في كل ثانية، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. هذا تفسير بجزء المعنى، بعض التفاسير يقال لها تفسير بجزء المعنى لا بكل المعنى. إذا أردنا أن نفسر بكل المعنى، الصمد الذي يصمد إليه، أي يقصد إليه كل شيء ويحتاج إليه كل مخلوق، فهو لا يحتاج إلى أي شيء. ثم قال رحمه الله: وهذه السورة هي نسب الرحمن. نسب الرحمن، الكفار لقصور فهمهم وعقلهم يعرفون الإنسان بالنسب، فلان بن فلان من القبيلة الفلانية. قالوا يا محمد انسب لنا ربك، بين لنا نسب ربك، نحن لا نعرف إلا بالنسب. فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك قيل لهذه السورة إنها نسب الرحمن، بينت لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج لا إلى أصل ولا إلى فرع ولا إلى صاحبة ولا معين ولا وزير، بل هو الغني غنى مطلقا. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهي الأصل في هذا الباب، في باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب وإثبات الكمالات. وقال في حق المسيح وأمه عليهما السلام: ما المسيح ابن مريم الذي عبده النصارى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس بمعبود لا هو ولا الرسل الذين قبله، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. من علامة أنهما ليس من الآلهة أنهما يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، لأن الإله الحق غير محتاج إلى أي شيء. فدل ذلك على تنزيهه سبحانه وتعالى عن ذلك، عن الأكل والشرب، بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك من أعضاء الأكل التي يريد أن يثبت المفتري، الذي يريد أن يثبت لله كل شيء مع دعوى نفي التشبيه. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد. لا تقيس ذلك على اليد، لأن إثبات اليد صفة كمال، لأن اليد للعمل والفعل، الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وسبحانه موصوف بالعمل والفعل. إذ ذلك من صفات الكمال، ما أثبت الله لنفسه في كتابه شيئا من الصفات إلا أنها كلها من صفات الكمال، سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، وسواء كان صفات خبرية أو صفات عقلية. فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل حتى في المخلوق. الإنسان الذي منحه الله القدرة على الفعل والعمل أكمل من العاجز الذي لا يفعل ولا يعمل، فكيف الرب سبحانه وتعالى؟ نعم.
ثم قال رحمه الله: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. وكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر.
بس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وهذا شأن واضح. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف، البكاء والحزن والعجز الذي ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. هذه المناقشة توجه إلى الذين يفرقون بين هذه الصفات الخبرية. الأشاعرة مثلا يتفقون مع أهل السنة والجماعة في عدم وصف الله تعالى بالبكاء والحزن، ولكن يخالفونهم في وصف الله تعالى بالفرح والغضب، فيجعلون الفرح والغضب من جنس البكاء والحزن، وهذا من جهلهم أو تجاهلهم أو تأثرهم بآراء علماء الكلام وعراضهم عن النص وعدم الاعتماد على الأدلة السمعية، لأن الفرح ليس كالحزن والغضب والضحك، هذه صفات خبرية ثابتة بالكتاب والسنة وليس فيها نقص. ما أثبت الله لنفسه لا نقص فيه أبدا، فإنه من صفات الكمال، الفرح والغضب من صفات الكمال. فكما يوصف الرب سبحانه وتعالى بالقدرة دون العجز، وأنتم تثبتون القدرة لله تعالى، ويوصف بالعلم دون الجهل، وأنتم تثبتون لله تعالى العلم أيها الأشاعرة، وبالحياة دون الموت وأنتم تثبتون الحياة أيضا، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، يثبتون هذه الصفات كلها بالجملة وبالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية، مع ملاحظة ما وقعوا فيه من التخبط والتناقض في صفة الكلام، حيث نفوا الكلام اللفظي وأثبتوا الكلام النفسي الذي لا أصل له، اصطلاح جديد لا أصل له، مخالف للعقل والشرع واللغة. فكذلك يقال لهم كما أثبتتم القدرة والعلم والسمع والبصر، كذلك يوصف بالفرح دون الحزن. لماذا؟ لأنه وارد بالنسبة لنا أهل السنة والجماعة، لا فرق بين ما ثبت بالسنة وما ثبت بالقرآن. الفرح من الصفات التي ثبتت بالسنة، السنة الصحيحة يعمل بها كما يعمل بالقرآن تماما، هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة، ما كانوا يفرقون بين الكتاب والسنة، بل من قواعدهم عدم التفريق بين الكتاب والسنة، بل من قواعدهم أيضا عدم اشتراط التواتر في الأحاديث التي يستدل بها في باب الأسماء والصفات. لا فرق بين الأدلة التي يستدل بها في الفروع وبين الأدلة التي يستدل بها في الأصول، المدار على الثبوت. إذا ثبتت السنة جاز الاستدلال بها في الأصول، في صفات الله تعالى، في النبوات وفي المعاد، كما يجوز الاستدلال بها في الفروع. أما تصنيف الأحاديث إلى متواتر يستدل بها في الأصول والفروع معا، وآحاد لا يستدل بها إلا في الفروع، هذا التقسيم ليس تقسيم أهل الحديث، هذا تقسيم علماء الكلام، ولكن تأثر بهذا بعض علماء المصطلح وعلماء أصول الفقه، انطلت عليهم هذه القاعدة من حيث لا يشعرون، ويقررون ذلك الآن في كتب. ماذا غلط؟ اشتراط التواتر في الأحاديث التي يستدل بها في باب الأسماء والصفات وفي الأصول جميعا لا أصل لهذا. وأبو الأصول المعروف بأنه أبو الأصول الإمام الشافعي يقرر هذا، أن الآحاد يستدل بها في باب الأسماء والصفات كما يستدل بها في جميع الأحكام. ينبغي أن يفطن لهذه القاعدة خصوصا طلاب العلم الجامعيون الذين يدرسون المصطلح وأصول الفقه، ينبغي ألا ينخدعوا إذا مرت عليهم مثل هذه القاعدة في أصول الفقه وهي لعلماء الكلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن لثبوت ذلك من المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله أمينا على وحيه وليبين للناس دين الله. والضحك دون البكاء لثبوت ذلك أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. وأيضا والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه، وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية في آخر القاعدة السادسة: فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه سبحانه وتعالى متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير. أهل القصور الذين في علمهم قصور ونقص، والتقصير عطف مترادف. لعله يريد الشيخ رحمه الله تعالى بكون هذه الطرق متسعة بأن تلك الطرق معروفة بالسمع والعقل والفطرة السليمة، يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم المعصوم، مع نفي المماثلة بصفات المخلوقين، وتنفى عنه النقائص والعيوب. هذه ضوابط للنفي والإثبات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما يفعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك، اختلفوا وتناقضوا وفرقوا بين المتماثلين، بأن أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، هذا بالنسبة للأشاعرة، أو أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات كما فعلت المعتزلة. هاتان الطائفتان أقرب ما يضرب بهم المثل، وإلا فإن الجهمية لم يثبتوا شيئا، اللهم إلا الوجود المطلق. ولكن الذين فرقوا بين المتماثلين في الدرجة الأولى الأشاعرة، إذ أثبتوا الصفات العقلية الذاتية، وأولوا أو نفوا الصفات الخبرية، أولوا في الغالب الكثير ونفوا أحيانا كصفة العلو والاستواء وصفة الكلام بالكلام اللفظي، حتى إن كل من أثبت شيئا كالأشاعرة مثلا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. إذا أثبتت الأشاعرة الصفات المعروفة عندهم كالصفات المعاني والمعنوية والسلبية والصفة النفسية، احتجت عليهم المعتزلة فاعتبروهم مشبهة. وإن أثبتت المعتزلة الأسماء احتجت عليهم الجهمية فاعتبروهم مشبهة، وهكذا يتناقضون. شبه تتناقض، الذي لا يعلم يحسبها حججا. شبه كالزجاج، شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. شبه المعتزلة وشبه الأشاعرة وشبه الجهمية كلها كاسر مكسور. وكذلك احتج القرامطة وهم أسوأ حالا على نفي جميع الأمور. القرامطة فرقة من الفلاسفة يطول شرحهم، ومن أراد الاطلاع من طلاب العلم على تفاصيل تاريخ وحقيقة القرامطة عليه أن يرجع إلى كتب الفرق كالمقالات لأبي الحسن الأشعري والفرق بين الفرق للبغدادي والملل والنحل، تجدون هناك تفاصيل القرامطة وهم طائفة من الفلاسفة. احتجت القرامطة على نفي جميع الأمور بمثل ما احتجت به الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، حتى نفوا النفي فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود. هكذا يتحدثون عن الله سبحانه وتعالى بجهل، لا يقال في حق الله تعالى بأنه موجود، لأنه لو قيل موجود في ذلك تشبيه للموجودات. ولا يقول ليس بموجود أي عدم، لئلا يلزم تشبيهه بالمعدومات. أين الفرار؟ لو هداهم الله المفر إلى النصوص إلى الوحي، ولكنهم ابتعدوا كثيرا. قالوا ولا حي ولا ليس بحي، لا يوصف بحياة ولا بعدم الحياة، لأن ذلك تشبيه بالموجود. إن أثبتوا بأنه موجود في زعمهم شبهوا بالموجود، وإن قالوا معدوم شبهوا بالمعدوم. إذن ينفون الوجود والعدم معا، فيلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. رفع النقيضين معا أو الضدين معا من أظهر الأشياء امتناعا في العقل. ثم إن هؤلاء القرامطة وغيرهم من فرق الفلاسفة يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. من زعم أنه لو أثبت لله وجودا أدى ذلك إلى تشبيهه بالموجودات وفر إلى نفي النقيضين، وقع في تشبيه الله تعالى بالمعدومات والممتنعات والجمادات. وتشبيهه بالممتنعات أعظم وأفظع. فطرق تنزيه الرب سبحانه وتعالى وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. قد تقدم ذلك بأن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، أن ذلك يتنافى مع أضدادها، ويكفي هكذا. وقد تقدم في حدود صفحة 50 في هذا الكتاب وقد تقدم أنه ما ينفى عنه سبحانه وتعالى وينفى وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات. أي النفي في حق الله تعالى يتضمن إثبات الكمالات، وليس مجرد النفي مدحا. لذلك كل نفي وسلب ورد في الكتاب والسنة وإنما يتضمن الكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ كل ذلك يتضمن كمال ضد هذا المنفي. النفي المحض لا يكون مدحا. مرة أخرى، وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى إنما ينفى لتضمن النفي الإثبات. النفي الذي لا يتضمن الإثبات ليس بمدح، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. هذا ما وقعت فيه كثير من فرق علماء الكلام الذين وصفوا الله تعالى بالسلوب المحض، كأن قالوا ليس في داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا بذي طول أو قصر ولا بذي دم، إلى غير ذلك من السلوب التي يقشعر جلد الموحد عندما يعددها. راجع مقالات الإسلاميين تجد الغرائب هناك. نفي محض ليس فيه صفة واحدة للإثبات. ومثل هذا حتى المخلوق لا يتحمل. لو وقف الإنسان أمام سلطان ما فقال له: أنت لست بجزار ولا حداد ولا سباك ولا زبال، هل مدحه؟ هل يتحمل؟ لا، إنما انتقصه. لكن لو قيل له: لست أنت كأحد رعيتك، أنت خيرهم وأفضلهم، أجمل في النفي والمدح، ومن أجمل في النفي والسلب فقد أجمل في المدح، ومن بالغ في النفي والسلب أساء. ما وقع فيه كثير من علماء الكلام إنما هو إساءة وليس بمدح. وصف الله تعالى بأشياء لا تخطر ببال الموحدين، ليس بذي دم ولا لحم، ما معنى هذا؟ هل مدحه؟ إذن النفي المحض كهذا لا مدح فيه. والنفي الذي ورد في كتاب الله تعالى ليس من هذا القبيل، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. فإن المعدوم يوصف بالنفي. لو قيل لك: صف لنا معدوما، ماذا تقول؟ المعدوم هو الذي ليس في داخل هذا العالم ولا في خارجه ولا متصلا بهذا العالم ولا منفصلا عنه، هذا هو المعدوم، لأنه غير موجود لا في الداخل ولا في الخارج. إذن فإن المعدوم يوصف بالنفي، والمعدوم لا يشبه الموجود لأنه معدوم على اسمه، كيف يشبه الموجود؟ وليس هذا مدحا له ولا مشابهة، لأن وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق. مشابهة الناقص سواء كان موجودا أو معدوما في صفات النقص، صفات الموجودات الممكنات كلها صفات نقص، نقص مطلق. تشبيه الله تعالى بالمعدوم أو بالموجود أو بالجمادات نقص مطلق، وتشبيه صفات الله تعالى بصفات المخلوق نقص مطلق، لأن صفات المخلوق كلها ناقصة. ليس للمخلوق صفة كاملة، علم المخلوق ناقص وقدرته ناقصة وسمعه وبصره. ومن شبه صفات الله تعالى بصفات المخلوق أشبهه بنقص، وذلك نقص مطلق. كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. مماثلة المخلوق في شيء من الصفات، أي في حقائق الصفات، لا ننسى الاشتراك في المطلق الكلي، ولكن الذي لا ينبغي ولا يجوز تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق في حقائقها، إما أن يلحق صفات المخلوق بصفات الخالق في الكمال، ويلحق صفات الخالق بصفات المخلوق في النقص، هذا الذي لا يجوز. نعم، والنقص.
ثم قال رحمه الله: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي، والموت ضد ذلك فهو منزه عنه. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت. وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب؟ والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، كقوله: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذه الصورة هي نسب الرحمن، وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. فمن يقدر أن يفعل أكمل مما لا يقدر على الفعل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنقص ضد الكمال، هذا معروف شرعا وعقلا وفطرة. وذلك مثل أنه قد علم أنه تعالى حي، والموت ضد ذلك، إذن فهو منزه عن الموت. من أثبت له الحياة الكاملة نفى عنه ضد الحياة، وهو الموت والعدم والهلاك. وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، الحياة الكاملة تتنافى مع الموت والعدم والهلاك والنوم والسنة. هذه الحياة هي حياة الله وحده، ليس أحد يملك مثل هذه الحياة أو يوصف بمثل هذه الحياة. الحياة الكاملة التي يستحيل على صاحبها الموت والعدم والهلاك والنوم والسنة. فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، فالله سبحانه وتعالى ذو القدرة الباهرة لا يلحقه اللغوب. والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور التي فيه افتقار إلى موجود غيري، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك كالانتصار به يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه. وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيامه بذاته، يجعله قائما بذاته أو في أفعاله، فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. كل هذا يتنافى مع غنى الرب سبحانه وتعالى، لأن الله غني الغنى المطلق، الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، كما أن كل من عداه مفتقر إليه فقرا ذاتيا. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، الذي لا يحتاج إلى الأكل ولا يقصد إلى الأكل ولا يقصد إلى أي شيء، بل الصمد المقصود الذي يقصده كل شيء ولا يقصده إلى أي شيء، هذا هو الكمال. ولهذا كانت الملائكة صمدا، أي لا يأكلون ولا يشربون، وهم أكمل في هذه الناحية من بني آدم. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق، انتبهوا لهذه القاعدة، وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به. عدم الأكل وعدم الشرب كمال في بعض المخلوقات كالملائكة. أن كل كمال ثبت لمخلوق ما فالخالق أولى بذلك الكمال، لأنه معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. وكل نقص تنزه عنه مخلوق، الأكل والشرب نقص في حق الملائكة، كل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. تقدم أن نبهنا هنا على قيد لا بد منه، كل كمال ثبت لمخلوق وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، هذا القيد لا بد منه. كل كمال ثبت لمخلوق ما وليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. ولو ثبت لمخلوق كمال وهذا الكمال فيه نقص، فيه معنى الحاجة، فيه معنى العجز، فالخالق لا يتصف بذلك. فالمخلوق ناقص لا يكمل إلا بوجود معين أو وزير، ووجود ولد، ووجود والد، ووجود صاحبة. فالله سبحانه وتعالى غني غنى مطلقا لا يحتاج إلى هذه الأشياء، وإن كانت هذه الصفات كمالا في المخلوق لكون المخلوق ناقصا، ولكن الرب سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذا الكمال الذي هو كمال في المخلوق ونقص في الخالق. أرجو أن يكون هذا مفهوما دائما عند ذكر هذه القاعدة، أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به بالقيد الذي ذكرنا، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عنه، بتنزيه عن ذلك. وهذا يتفاوت بالنسبة للملائكة مثلا، الأكل والشرب نقص، وبالنسبة لسائر المخلوقات عدم البصر وعدم السمع نقص وعدم الكلام نقص، ينزه عن ذلك. إذن فالله سبحانه وتعالى أولى بأن ينزه من هذه العيوب والنقائص. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع، أي الدليل السمعي من الكتاب والسنة، والدليل النقلي، والدليل الخبري، نكرر هذا في كل مناسبة ليحفظ، وهذه الألقاب بمعنى واحد، والدليل السمعي والدليل الخبري والدليل النقلي نفى ذلك في غير موضع، كقوله تعالى الله الصمد، الصمد الذي يصمد إليه كل شيء، يقصد إليه كل شيء، يحتاج إليه كل مخلوق في كل لحظة في كل ثانية، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. هذا تفسير بجزء المعنى، بعض التفاسير يقال لها تفسير بجزء المعنى لا بكل المعنى. إذا أردنا أن نفسر بكل المعنى، الصمد الذي يصمد إليه، أي يقصد إليه كل شيء ويحتاج إليه كل مخلوق، فهو لا يحتاج إلى أي شيء. ثم قال رحمه الله: وهذه السورة هي نسب الرحمن، نسب الرحمن. الكفار لقصور فهمهم وعقلهم يعرفون الإنسان بالنسب، فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية. قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، بين لنا نسب ربك، نحن لا نعرف إلا بالنسب. فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك قيل لهذه السورة إنها نسب الرحمن، بيّنت لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج لا إلى أصل ولا إلى فرع ولا إلى صاحبة ولا معين ولا وزير، بل هو الغني غنى مطلقا. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهي الأصل في هذا الباب، في باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب وإثبات الكمالات. وقال في حق المسيح وأمه عليهما السلام: ما المسيح ابن مريم الذي عبده النصارى إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ليس بمعبود لا هو ولا الرسل الذين قبله، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. من علامة أنهما ليس من الآلهة أنهما يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، لأن الإله الحق غير محتاج إلى أي شيء، فدل ذلك على تنزيهه سبحانه وتعالى عن ذلك، عن الأكل والشرب بطريق الأولى والأحرى. والكبد والطحال ونحو ذلك من أعضاء الأكل التي يريد أن يثبت المفتري، الذي يريد أن يثبت لله كل شيء مع دعوى نفي التشبيه. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد، لا تقيس ذلك على اليد، لأن إثبات اليد صفة كمال، لأن اليد للعمل والفعل، الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وسبحانه موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال. ما أثبت الله لنفسه في كتابه شيئا من الصفات إلا أنها كلها من صفات الكمال، سواء كان صفة ذات أو صفة فعل، وسواء كان صفات خبرية أو صفات عقلية. فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل حتى في المخلوق. الإنسان الذي منحه الله القدرة على الفعل والعمل أكمل من العاجز الذي لا يفعل ولا يعمل، فكيف الرب سبحانه وتعالى؟ نعم.
ثم قال رحمه الله: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفأ له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر.
بس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وهذا شأن واضح. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف، البكاء والحزن والعجز الذي ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. هذه المناقشة توجه إلى الذين يفرقون بين هذه الصفات الخبرية الأشاعرة مثلا يتفقون مع أهل السنة والجماعة في عدم وصف الله تعالى بالبكاء والحزن، ولكن يخالفونهم في وصف الله تعالى بالفرح والغضب، فيجعلون الفرح والغضب من جنس البكاء والحزن، وهذا من جهلهم أو تجاهلهم أو تأثرهم بآراء علماء الكلام وعراضهم عن النص وعدم الاعتماد على الأدلة السمعية، لأن الفرح ليس كالحزن والغضب والضحك، هذه صفات خبرية ثابتة بالكتاب والسنة وليس فيها نقص. ما أثبت الله لنفسه لا نقص فيه أبدا، فإنه من صفات الكمال، الفرح والغضب من صفات الكمال. فكما يوصف الرب سبحانه وتعالى بالقدرة دون العجز، وأنتم تثبتون القدرة لله تعالى، ويوصف بالعلم دون الجهل، وأنتم تثبتون لله تعالى العلم أيها الأشاعرة، وبالحياة دون الموت وأنتم تثبتون الحياة أيضا، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، يثبتون هذه الصفات كلها بالجملة وبالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية، مع ملاحظة ما وقعوا فيه من التخبط والتناقض في صفة الكلام، حيث نفوا الكلام اللفظي وأثبتوا الكلام النفسي الذي لا أصل له، اصطلاح جديد لا أصل له، مخالف للعقل والشرع واللغة. فكذلك يقال لهم كما أثبتتم القدرة والعلم والسمع والبصر، كذلك يوصف بالفرح دون الحزن. لماذا؟ لأنه وارد بالنسبة لنا أهل السنة والجماعة، لا فرق بين ما ثبت بالسنة وما ثبت بالقرآن. الفرح من الصفات التي ثبتت بالسنة، السنة الصحيحة يعمل بها كما يعمل بالقرآن تماما، هذا الذي درج عليه سلف هذه الأمة، ما كانوا يفرقون بين الكتاب والسنة، بل من قواعدهم عدم التفريق بين الكتاب والسنة، بل من قواعدهم أيضا عدم اشتراط التواتر في الأحاديث التي يستدل بها في باب الأسماء والصفات. لا فرق بين الأدلة التي يستدل بها في الفروع وبين الأدلة التي يستدل بها في الأصول، المدار على الثبوت. إذا ثبتت السنة جاز الاستدلال بها في الأصول، في صفات الله تعالى، في النبوات وفي المعاد، كما يجوز الاستدلال بها في الفروع. أما تصنيف الأحاديث إلى متواتر يستدل بها في الأصول والفروع معا، وآحاد لا يستدل بها إلا في الفروع، هذا التقسيم ليس تقسيم أهل الحديث، هذا تقسيم علماء الكلام، ولكن تأثر بهذا بعض علماء المصطلح وعلماء أصول الفقه، انطلت عليهم هذه القاعدة من حيث لا يشعرون، ويقررون ذلك الآن في كتب. ماذا غلط؟ اشتراط التواتر في الأحاديث التي يستدل بها في باب الأسماء والصفات وفي الأصول جميعا لا أصل لهذا. وأبو الأصول المعروف بأنه أبو الأصول الإمام الشافعي يقرر هذا، أن الآحاد يستدل بها في باب الأسماء والصفات كما يستدل بها في جميع الأحكام. ينبغي أن يفطن لهذه القاعدة خصوصا طلاب العلم الجامعيون الذين يدرسون المصطلح وأصول الفقه، ينبغي ألا ينخدعوا إذا مرت عليهم مثل هذه القاعدة في أصول الفقه وهي لعلماء الكلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن لثبوت ذلك من المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله أمينا على وحيه وليبين للناس دين الله، والضحك دون البكاء لثبوت ذلك أيضا من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. وأيضا والله أعلم،